بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله: قال الإمام النووي رحمه الله: باب في قوله تعالى: يسألونك عن المحيض، الآية في الحاشية زيادة في المخطوطة، وهذا الباب ليس موجودا في المعجم ولا في التحفة، في تحفة الأشراف، ولا في المعجم من فهرس. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أئمة الجرح والتعديل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت وهو بن أسلم البناني، وحماد أثبت الناس في ثابت، عن أنس وهو بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. قول أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، أي أنهم يعزلونها فلا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعهن في البيوت، أي يعزلوهن. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن صنيع اليهود، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في حال حيضها أو نفاسها لا يأتيها زوجها، أي لا يجامعها، وله أن ينام معها تحت لحاف واحد، وأن يآكلها وأن يشاربها، وتبقى معه في البيت. وهذا من الأدلة الكثيرة على مكانة المرأة في دين الإسلام، وأن لها شأنا حتى في حال الحيض والنفاس لا تعزل كما هو شأن اليهود. فهذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فأنزل الله هذه الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وفي حال وجود الحيض أو النفاس الواجب اعتزال المرأة في المحيض، أي اعتزال جماعها ووطئها، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، أي لا تجامعن حتى يطهرن من الحيض أو النفاس، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في موضع الحرث، في موضع الولد هو القبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل الله الآية: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. ففي حال حيض المرأة أو نفاسها فلزوجها أن يستمتع بها دون الفرج، والأفضل أن يأمرها أن تتزر فيباشرها من فوق الإزار، وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه، كان يأمر إحداهن أن تتزر فيباشرها أي من فوق الإزار، هذا الأفضل. ومن أمن على نفسه من أن يقع في ما حرم الله عليه في جماعه في حال حيضها ونفاسها فله أن يستمتع بها دون الإزار، هذا جائز بهذا القيد لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فغضبوا من ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام خالفه، لأن الله أمره بمخالفتهم وهذا دين الله، وهذا من الأدلة الكثيرة على مخالفة الكافرين اليهود ومن سلك مسلكهم، من الأدلة على حرمة التشبه بهم. فيحرص المسلم على مخالفة أعداء الله، وقد جمع الكثير الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ذكر من أدلة القرآن والسنة الشيء الكثير من كلام أهل العلم. وما أكثر من يقع في التشبه بأعداء الله في مظهره، وبعضهم في مظهره ومخبره، والتشبه بهم في الظاهر يدعو إلى التشبه بهم في الباطن. وفي حديث ابن عمر ومن تشبه بقوم فهو منهم. فليحذر المسلم من أن يشابه الكافرين في لباسهم وغير ذلك. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر وهما صحابيان جليلان وكانت لهما كرامات، فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أي ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا لخالفنا فيه، فلا نجامعهن، أي أفلا نجامعهن في حال الحيض حتى يكون أبلغ في مخالفتهم. ويوضح هذا رواية أبي داود والترمذي والدارمي أفلا ننكحهن في المحيض، هذه رواية أبي داود والترمذي والدارمي أفلا ننكحهن في المحيض، وعند النساء أفلا نجامعهن في المحيض، قال صاحب عون المعبود أي أفلا نباشرهن بالوطئ في الفرج أيضا لكي تحصل المخالفة التامة معهم. فنرجع إلى الحديث، قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن سمع هذا الكلام من أسيد بن حضر وعباد بن بشر، لأن هذا الكلام يتعارض مع الآية فلا تقربوهن حتى يطهرن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، أي غضب عليهما ووجد في نفسه عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي فاستقبلهما هدية جاء بها من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من لبن، فأرسل في آثارهما أي النبي صلى الله عليه وسلم فسقاهما أي من ذلكم اللبن، فعرفا أن لم يجد عليهما، أي وإن كان وجهه تغير من هذا الكلام لأنه يخالف الآية والأدلة، وما قال ذلك إلا جهلا منهما رضي الله عنهما قبل أن يعرف الحكم أو يفقه هذا الأمر، وما أراد إلا المبالغة في مخالفة اليهود. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا، لأن جماع الحائض والنفساء محرم وفي ذلك أضرار على المرأة وعلى واطئها في ذلك الحال. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قالت امرأة ما بال نقصان ديننا وعقلنا نقصان ديننا، قال أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم، أي لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم في حال الحيض وهكذا النفاس. وفي هذا الحديث أيضا لا يجوز لزوجها أن يأتيها، وهكذا آية البقرة سألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهذه أحكام ينبغي أن يحيط بها الإنسان. نكتفي بهذا.